بسم الله الرحمن الرحيم.
لماذا
خلق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
يؤسفني أن أقول إن أبا جهل وأبا لهب كانا يفقهان كلمة التوحيد أكثر من جماهير المسلمين. وشهدي على ذلك أن العرب ظلت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة لأجل هذه الكلمة. كانت ثقيلة جدا على المرء في حياته، يشرد بسببها ويفصل من الوظيفة بسببها ويسجن بسببها ويقتل بسببها. لذلك فر منها أغلب الخلق فرار السليم من الأجر، بعدين يطمع أن يقولها ببساطة وهو يلقى الله
لا.
فهل تصورنا كلمة التوحيد؟ هل فقهنا معناها؟ دينك كله، حياتك جميعها مبنية على الكلمة. كثير من الناس الآن توحيدهم هو توحيد المشركين الأوائل الذين يطوفون الآن حول المقابر ويطلبون من أصحابها المدد. اسأل أي واحد يطلب، بتعتقد أن المقبور يحيي ويميت؟
يقول لك لا.
بتعتقد أنه يرزقك؟
يقول لك لا.
ألا بتعتقد أنه خلق السماوات والأرض؟
يقول لك لا.
طب جيد، ما الذي جاء بك من بلدك لتطوف حول القبور؟
ماذا؟
والرجل ممكن يبيع هدوم ويشتري شيئا للولي. وصدق فيهم قول القائل: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم
وبألف ألف
يرزق الأموال. جاره عنده فشل أو عنده فشل كبد وبيموت ويروح يضع النذور في صندوق الميت، أليس هذا شيء؟ صرف العبادة أو بعض العبادة إلى غير الله عز وجل. إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
لماذا
وأنا داخل المقابر فوجئت ببركة دم الميت أوصى أن يذبح كبش تحت النعش وهو داخل المقابر وهو حي، أبى أن يذبحه للفقراء. لما يطلع رجل يكتب لي مقالة في جريدة: الطواف بالقبور ليس شركا، نعلم أن هذا خطأ، بل هو شرك. إنهم ذهبوا إلى هذا القبر يطلبون المدد، كلما ضاق بك مكروه لجأت إلى المقبور. إذا ما صنعة الله في الكون إذا؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.
لا إله مع الله.
رأس الواحد يقول: الله عز وجل هو المهندس الكبير الذي رسم هذا الكون. لا يجوز أن تقول إن الله مهندس، هي عندكم صفة مدح لكن عنده صفة نقص. العبادة كلها مبناها على الحب، إن لم تحب لن تعبد.
السؤال: لماذا خلقت؟
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانك أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان
لماذا خلق.
والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك سؤال يتألف من كلمتين اثنتين، وهذا السؤال أخفقت الجماهير العريضة في تقديم الجواب عنه، حتى لو تكلموا فإن حياتهم الذاتية تكذب الدعوة. هذا السؤال قد يبدو سهلا لكنه عسير الجواب حقا. السؤال يقول: لماذا خلق؟ كلمتان لكن الجواب عنهما عسير. لماذا خلق؟ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى مقدمة ضرورية حتى ندلف إلى الموضوع منها. إن كلمة التوحيد الطيبة المباركة قامت عليها السماوات والأرض، وأرسل الله عز وجل رسله جميعا لإرشاد العباد إليها، وعلق تبارك وتعالى دخول الجنة والنجاة من النار على فقهها وتنفيذها. قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وذكر 18 نبيا في سورة الأنعام، ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي فضلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يفلح حتى تكون آخر كلمة يتلفظ بها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس يظن أن التلفظ بها عند الموت سهلا. لا، لا يتلفظ بها عند الموت إلا من حققها في حياته. كيف لا؟ وهي الكلمة التي عناها الله عز وجل في قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة في هذه الآية أيها الإخوة هي كلمة التوحيد بمقتضياتها، هي كلمة التوحيد بتكاليفها، هي دي الأمانة. لم تستطع السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، لذلك كان فضلها عظيما للذي يحملها. إن الغربة لها ثمن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول؟ أشد الناس إيمانا والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ضجوا مع إيمانهم. إذن دخول الجنة ليس سهلا. وتأمل يا أخي لفظ زلزلوا، حرف الزاي معروف أنه من حروف الصفير، حرف له وقع زلزلوا، وحرف اللام معروف أنه من حروف التفخيم، والكلمة تتألف من حرفين اثنين، ويكرر الحرفان للدلالة على ثقل الأمر. كلمة اللي تتكون من مقطعين من حرفين يتكرران طبيعتها الاضطراب. زلزل زل زل، زين لام زين لام، مثل كب كب، فكبكبوا فيها هم والغاوون، مثل لخلخة يكون في وتد في الأرض وتريد أنك أنت تنزعه، لا تستطيع أن تنزعه دفعة واحدة حتى تجعله مرة هكذا ومرة هكذا. يقول لك الأخلاق، أخلاقه يعني إيه؟ يعني ودي مرة كده ومرة كده، هو ده معنى الاضطرار، يذهب إلى هذه الجهة ثم إلى الجهة المقابلة. فتخيل لفظ زلزلة، هو ده ثمن الغربة، ثمن الغربة غالي جدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كانت ثقيلة جدا على المرء في حياته، يشرد بسببها، ويفصل من الوظيفة بسببها، وينقل إلى الوظائف الإدارية بسببها، ويسجن بسببها، ويقتل بسببها، ثقيلة جدا. لذلك فر منها أغلب الخلق، كان واقع حياتهم بعيدا عنها. تتصور أن يقولها عندما يموت وهو يعاني من كروبات الموت، وضاع صدره وضاق صدره، ويستطيع أن يقولها وعلى مدار 60 سنة أو 70 سنة لم ينفذها لثقلها. يريد أن يأكل خبز، عايز يأكل عيش، ففر منها فرار السليم من الأجر طيلة حياته، وبعدين يطمع أن يقولها ببساطة وهو يلقى الله. لا، كلمة ثقيلة جدا لكن فضلها كبير. وهناك حديث جليل للدلالة على فضلها، اسمه عند علماء السنة حديث البطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل بين يدي الخلائق فيؤتى به، رجل مذنب قضى حياته بالطول والعرض على مزاجه، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجل دفتر طول الورقة وعرضها مد بصر، كلها ذنوب، 99 دفتر. فيقول الله عز وجل له: عبدي انظر فيها هل ظلمتك شيئا؟ يقول: لا يا رب. فيأخذونه إلى النار، فيقول الله تبارك وتعالى: أرجعوه. ثم يقول: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة، اسم حديث البطاقة لأجل هذه الكلمة، وإن لك عندنا بطاقة، ورقة صغيرة، والمسألة هناك بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. والميزان له كفتان على رأي أهل السنة والجماعة، فيوضع 99 دفتر في كفة، والرجل ينظر إلى البطاقة وهو بينه وبين نفسه يقول: ما تغني هذه البطاقة، ورقة في مقابل 99 دفتر، وهو موقن بالهلاك. فتوضع الورقة في البطاقة الأخرى، وإذا بالسجلات تطيش، وإذا الورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يرجح باسم الله شيء، لا يرجح باسم الله شيء، كلمة قامت بها السماوات والأرض. فهذا فضلها. ولكن كما يقول العلماء: الإيمان بالشيء فرع عن تصوره. فهل تصورنا كلمة التوحيد؟ هل فقهنا معناها؟ إننا نقولها، لكن هل فقهنا معناها؟ يؤسفني أن أقول إن أبا جهل وأبا لهب كانا يفقهان كلمة التوحيد أكثر من جماهير المسلمين. لا يعني هذا أن أبا لهب أفضل من عوام المسلمين، لا، حاشا لله. هناك فرق بين الفهم وبين الهدى. ما هو الحضارة الآن، نتاج الحضارة الآن من عقول الكافرين، طائرة والسيارة والصواريخ عابرات القارات، وكل هذا التقدم من نتاج عقول الكافرين، ولا يعني ذلك أنهم أفضل من أدنى المسلمين، بل هو أفضل منهم. لكن نحن نتكلم الآن في فهم الكلمة، وشاهدي على ذلك أن العرب ظلت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة لأجل هذه الكلمة. طب كان يقولوها ويستريحوا ويوفروا الأنفس التي أريقت دماؤها والأموال التي أهدرت، كان يوفروها، يقول خلاص لا إله إلا الله استريح. لكن هم يعلمون إذا قالوها ما تكون النتيجة، لذلك أبوا أن يقولوها وظلوا 20 سنة يجالدون المسلمين ويجالدونهم حتى أرغم الله أنوفهم جميعا وأعز رسوله وجنده المؤمنين. لا إله إلا الله عند هؤلاء معناه ببساطة انتزاع الملك والسلطة من أيديهم وجعلها في يد الله تبارك وتعالى. دي معنى لا إله إلا الله التي فهموها. وانت تنظر إلى أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه وهو يموت قال قلها، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها، يقول لولا أن يعيرني قومي لأقررت بها عينا. النعرة الجاهلية، رجل طول عمره رأس، طول عمره سيد، ايه يترك سمعته مضغة في الأفواه، يقولون كفر لولا أن يعيرني قومه. دي السيادة، هذه السيادة التي منعته أن يوحد الله عز وجل وأن يقول الكلمة. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى الرسول، هو ذا التوحيد. كما أن الله عز وجل لا شريك له في العبادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع، هو ده المعنى الإجمالي. أما التفصيل فنوجز بأقصر الألفاظ لأن الموضوع طويل. كثير من الناس الآن توحيدهم هو توحيد المشركين الأوائل. قال الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم قل لمن الأرض ومن فيها، كلام ده يبلغ للمشركين يسأله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إيه جواب المشركين؟ سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سؤال للمشركين، قال المشركون سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. اللي بيقولوا لله لله هم المشركون يا أخواني، أين كفرهم؟ من أي جهة كفروا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طب ليه كفر؟ لماذا كفروا؟ قال الله عز وجل على لسان المشركين أجعلوا الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كفروا من هنا الذين يطوفون الآن حول المقابر ويطلبون من أصحابها المدد. اسأل أي واحد بيطوف، أنت بتعتقد إن المقبور يحيي ويميت؟ يقول لك لا. بتعتقد أنه يرزقك؟ يقول لك لا. ألا بتعتقد أنه خلق السماوات والأرض؟ يقول لك لا. تعتقد أنه يبعث الموتى؟ يقول لك لا. طب في فرق بين هذا الجواب وجواب المشركين الذين الذي قلناه الآن من واقع القرآن؟ طب جاي ليه؟ ما الذي جاء بك من بلدك لتطوف حول القبور؟ يقول لك أصلا عندي ابني مريض، عندي حاجة أريد أن أقضيها. لأجل هذا كفر المشركون، لأجل هذا كفر المشركون. لذلك لما يطلع رجل يكتب لي مقالة في جريدة الطواف بالقبور ليس شركا، نعلم أن هذا خطأ، بل هو شرك. إنهم ذهبوا إلى هذا القبر يطلبون المدد، وهي كلمة مدد، مدد يا فلان، المنتشرة على أفواه الناس وقد يجهلون معناها. إيه معنى مدد التي يريدها؟ يريد المدد من الله أو يريد المدد من الميت، رجل محتاج. إذن ما صنعة الله في الكون؟ إذن ما صنعة الله؟ كلما ضاق بك مكروه لجأت إلى المقبوح. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هو ده الواقع. كلما ضاق به ضاق. يعني أعرف رجل مثلا تاجر كبير مشهور، لما يحب يعقد صفقة كبيرة يذهب للبدوي. كفر المشركون لأجل ذلك، كفر العرب لأجل ذلك. توحيد الربوبية، أن الله خالق رازق محي مميت، كل الخلق جميعا يقرون به، إلا الطائفة الدهرية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، جماعة الشيعيين الذين لا يؤمنون بإله. إنما الكفر كلهم والمؤمنون كلهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، أن الله خلق السماوات والأرض ولا لم ليس له شريك ولا مساعد ولا منازع. كل الناس يقر بهذه الحقيقة. إذن معنى لا إله إلا الله ألا تصرف شيئا لله لخلقه. النزع لا يكون إلا لله. كثير من المسلمين ينذر لولي أو بلطجي. تصور المسألة تصل إلى ذلك. تعرفين مرسى مطروح فيها مسجد ضخم اسمه مسجد سيدي العوام. تعرفين من العوام ده؟ الذي يطوف المسلمون حول قبره ويضعون النذور في صندوقه ويذبحون له الأضاحي. رجل يوناني كافر كان من الضفادع البشرية اللي بيصطاد الإسفنج من أعماق البحار، وغرق وطفت جثته فأخذها بعض المنتفعين وقال سيد العوام وصل ودفنه ولا يدري أحد من المدفون. إنني أقص عليكم الآن قصة الذي قالها رجل لا يتهم في هذا المجال، وهو الشيخ أحمد حسن الباقوري. تعرفونه كان وزير الأوقاف سنين طويلة. يقول ونحن مسافرون على طريق الصعيد لفت نظري مقابر وقباب في مكان ليس فيه مخلوق، فقلت في نفسي هذا المقبور لماذا قبر ولماذا بني هذا البنيان وليس هناك إنسان؟ دفع الفضول ان احنا ندخل على مقبرة وننبش. تصوروا بقى المفاجأة العظيم، انهم وجدوا في القبر جمجمة حمار. حمار يعني في صوائد كثيرة كانت تطلب المدد من الحمار. طب ايه قصة المقابر اللي مرمية في الصحراء دي؟ قال ان الانجليز اول ما دخلوا مصر بدأوا كعادة الناس الجادين ليس اللاهين اللاعبين يدرسوا طبيعة الخلق، طبيعة مصر. وجدوها بلد بتقدس المقابر، هي الأهرام اللي بيتخروا بها الآن، هي علامة ذل. هي الأهرام دي إيه؟ مش قبر، مش ملك أراد أن يبني لنفسه مقبرة فسخر شعبا بأكمله يحمل الحجارة اللي هي ثلاثة في ثلاثة وطلعها على كتافه إلى آخر الحرم. هي إيه الأهرام غير كده؟ مقابر لخوف وخضرع من قرع. بلد بتقدس المقابر من قديم، والأربعين والخميس والذكرى السنوية كل ده آتي من القدماء المصريين. فوجدوا طبيعة الناس بتقدس المقابر ويضفون عليها هالات عظيمة، والرجل ممكن يبيع هدوم ويشتري شيئا للولي. وصدق فيهم قول القائل أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. جاره عنده فشل كلوي أو عنده فشل كبدي وبيموت، ويروح يضع النذور في صندوق الميت. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. حتى إن العمل في هذه المساجد
اللي فيها القبور بالوصف، اللي اشتغل في مسجد ده يعتبر طلع إعارة، راح الكويت راح السعودية. الفراش أحسن من مدير عام. المؤذن يا هناه، الإمام يساعده. سنة 76 الفراش أخذ في مسجد السيد البدوي 36,000 جنيه نصيبه من الصندوق، وهذا قرأت في جريدة الأهرام. ومن بعدها صار لغط على صناديق النذور وقال لك لا، لازم الوزارة بنفسها تتولى توزيع التركة. شوف لما الفراش ياخد 36,000 جنيه سنة 76 من 10 سنين، من 20 سنة، 20 سنة الجنيه كان يساوي 20 جنيه. قال الفراش حصيلة الأموال كلها من أين جاءت؟ جاءت من النذور. النذر عبادة محضة لا تكون إلا لله، فانظر كيف صرفوها لغير الله. لأجل هذا كفرهم الله عز وجل، كفر قريشا لما قالت أجعل الآلهة إلها واحدا. خلق السماوات والأرض، لكن ما فيش مانع نعبد عمود. سبحان الله، أوليس الذي تفرد بالخلق وتفرد بإنزال الرزق وتفرد بالحياة بالإحياء والإماتة أولى أن يعبد؟ أوليس أولى أن يعبد الذي تفرد بكل هذا حتى تعبدوا حجرا أو شجرا أو مدرا من دونه؟ الذبح عبادة محضة لا تكون إلا لله. فهم يذبحون النذور للشيخ الفلاني والعلاني، أليس هذا شرك؟ صرف العبادة أو بعض العبادة إلى غير الله عز وجل. مر رئيس جنازة لا أعرف من الميت، قلت أتبعها، إذ في اتباع الجنائز فضل عظيم. وأنا داخل المقابر فوجئت ببركة دم، لم أقف كالطويلة عند هذا الدم، ومضيت ودخلت. فإذا مشادة بين أحد الإخوة وبين رجل، فإذا المشادة كانت على هذا الدم. الميت أوصى أن يذبح كبش تحت النعش وهو داخل المقابر، وهو حي أبى أن يذبحه للفقراء. ولربما مر عليه عيد الأضحى سنين طويلة ما فكر أن يضحي، ولربما ذهب إلى الحج فلم يذبح هناك وقال لك أصوم 10 أيام أوفر فلوس، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. لماذا تأمر بذبح خروف تحت النعش وأنت خلاص ذاهب إلى الله عز وجل؟ ربما يكون رياء وسمعة حتى وهو داخل لأبواب الدار الآخرة. وهذا الذبح شرك، لأن الله تبارك وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح كله، كل ذبح لله عز وجل فهو نسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فقط. ما هو ده التوحيد، هو ده توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ألا تخاف إلا الله، ما هو ده من التوحيد. والمقصود بالخوف هنا ليس الخوف الفطري الطبيعي، وإلا فالإنسان بيخاف أن يقتل، ويخاف من الظلام، ويخاف من العدو. قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقى، هذا خوف جبلي لا يؤاخذ المرء به. إنما الخوف الذي يقدح في التوحيد هو أن يخاف المرء أن يظهر كلمة الله عز وجل إذا كان رأسا يضل الخلق به. لذلك قال العلماء إذا زل العالم زل بزلته عالم. لأجل هذا تنازع العلماء في الرخصة للعالم، هل العالم يترخص، يشرع له أن يترخص مثل كل الخلق ولا لا؟ ففصل العلماء قالوا إذا كان إمام متبوع كل الناس بتبصله وكل الناس تقتدي به فلا يأخذ بالرخصة. ليه؟ لأنه لو أخذ بالرخصة كثير من الناس لا يعلم أنه مترخص فيظنون أن ما فعل هو الحق فيقلدونه فيهلكوا. التوحيد له ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وقلنا إن كل الخلق بيشتركوا فيه كما تلون على مسامعكم من آية الذكر الحكيم. توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعباد. توحيد الأسماء والصفات، أن الله عز وجل لا شريك له ولا شبيه له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. طب واحد يقول: طب إيه لازمة 100 إلا واحد دي؟ ما هي 99 تساوي 100 إلا واحد. فهل كلمة 100 إلا واحد دي لها دلالة؟ نقول نعم. عادة الناس أنهم يذكرون الرقم الصحيح ويهملون الكسر. الساعة دلوقتي 9 مثلا 12 و4 دقائق، واحد يقول لك الساعتان، تقول له 12. طب الأربع دقائق راح فين؟ هو عادة الناس إهمال الكسر، إهمال ما فوق العدد الصحيح. ولذلك إذا أردت أن تؤكد ما تقول ثم لابد تلجأ لمثل هذا. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا في قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لو 1950 ممكن جايز أقول 957، وأهملنا ما فوق الكسر. فلما أراد أن يقول لك هي 950 ليس فوقها يوم واحد، قال 1000 سنة إلا 50 عاما. يبقى لا يظن أحد أن لله 99 اسما 100 إلا واحد في تكرار، لا، هذا في ضبط للكلام. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها دي هل من حفظها؟ ثم كل إنسان يستطيع أن يحفظ 99 اسم، بيحفظ القرآن الكريم كله أطفال الصغار ما يعرفش يحفظ 99 اسم؟ يعرف. فما معنى من أحصاها؟ يعني من أحصاها ووعاها وكان لها أثر في حياته العملية. أدي معنى الكلام. لما تقرأ مثلا وهو الغفور الودود، صفتان من صفات الله عز وجل، وشوف صفة ودود وجمال الصفة. ودود فعول كثير الود، ولما يأتي الود من مستغني بيبقى جميل، بيبقى خالص، لأن الود من المحتاج لا قيمة له. واحد محتاج فبيتودد لمصلحته، كما قال الشاعر: في الذين يصومون ويصلون قبل الامتحانات أو قبل الأزمات، صلى وصام لأمر كان يقصده، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. لما صفة الودود لازم يكون لها في حياتك أثر، فتقول في نفسك: الله عز وجل المستغني عن عباده خيره علي من شعر رأسي إلى أخمص قدمي، وبيتودد ويحلم علي وأعصاه المرة بعد المرة وأجاهره بالذنب، وكل ده بيستر علي، ومع ذلك عمال يرزقني ويمد لي ويتودد إلي، أفلا أتودد إليه؟ فيوم يحملك تدبر صفة الودود على أن تتودد إليه. هو ده معنى من أحصاه المنتقم. ثم تعلم أنك إذا استفلت بسلطانك أو مالك على من هو دونك أن الله تبارك وتعالى يوشك أن ينزل على هذا عقابا. يوم يخشى الله ويتقيه فيكون لصفة المنتقم أثر في حياته العملية. هو ده معنى من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله تبارك وتعالى أسماء توقيفية. يعني توقيفية؟ يعني لا دخل للعقل فيها. فلا يجوز لإنسان أن ينسب صفة إلى الله لم ينزلها في القرآن ولم يقلها الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يسأل طب هل وقع صفات مشهورة بين الناس لله عز وجل وليست صحيحة؟ نقول نعم. استفتاء هل صفة من صفات الله؟ لا. وبناء على انهم بيعتقدوا انها صفة بيسموا عبد استفتاء. لا يا جماعة، الصفة التي لله عز وجل اسمها الستير وليس الستار. الستار اللي هو الجدار اسمه ستار، لكن الله عز وجل صفته ستير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. موجود. الناس تقول لك الله موجود. لا يا جماعة، ده خطأ. هذا العمود موجود، لكن هل فيه حياة؟ لماذا عدلت عن صفة الحي إلى صفة موجود؟ ما هو كلمة حي دلالة على الوجود، لكن وجود بحياة، وإلا فالحجر موجود الذي لا حياة فيه ولا نداوة. فلا تقل الله موجود، إنما قل الله حي. فهذه الصفة تفيد الوجود وتفيد الحياة. صفة المهندس بين العباد صفة مدح. يقولك ايه يا هندسة؟ هذا مدح. قرأت الواحد يقول الله عز وجل هو المهندس الكبير الذي رسم هذا الكون، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تقول إن الله مهندس. هي عندكم صفة مدح، لكن عنده صفة نقص. طب وليه تقول المهندس في صفة تؤدي المعنى وزيادة، وهي قوله بديع، بديع السماوات والأرض. والناس لما تنظر في واحد أتى بأشياء غريبة يقول له إيه البدع ده؟ إيه البدع ده؟ بديع يعني خلقهما على غير مثال سابق. مش حد خلق قبله كده أبدا وهو قلده. فكلمة بديع نضعها في موضعها تعطي المعنى وزيادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلذلك العلماء علماء التوحيد يقولون أسماء الله سمعية. سمعية يعني إيه؟ يعني نتلقاها بطريق السمع عن الله ورسوله في الوحي، وليس هناك محل اجتهاد. لذلك احنا بنتوقف في صفة الله عز وجل على ما ثبت عن الله عز وجل في القرآن أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشطر الأول من الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله. إذن لماذا خلق؟ لتكون عبدا. لماذا خلق؟ لتكون عبدا. طيب، لو أنك أيها المسلم رجل لك خادم، كل ما تأمر بعمل يفعل عكس، قف هنا يقف هنا، اعمل هذا يعمل العكس، لا يمكن يظل معك يوم واحد، بل لو دخل عليك هذا العامل وأنت على مكتبك وقال لك قم أن أولى بهذا المقعد منك لطردته في الخارج. ما أحلم الله عز وجل، ما أوسع حلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون أن له ولدا، وأنه لا يبعث الأموات، وإنه لا يرزقهم ويعافيه، ولو يعجل الله كعجلة أحدنا ما بقي على ظهر الأرض شيء، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم. وسعنا حلمه وشملنا فضله، وكل يوم كل يوم ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا التي تراها، ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ قل فلله الحجة البالغة، لا يستطيع أحد قط أن يدلي بحجة أمام الله يوم القيامة. ينزل السماء الدنيا: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مريض فأشفيه؟ هل من محتاج فأعطيه؟ كل ليلة حتى يبرق الفجر. تحقيق العبودية هو الغاية من الرسالة، تحقيق العبودية هي الغاية من الرسالة. طيب، هل في تعريف وجيز بلا إطالة المختصر المفيد للعبودية؟ نعم، العبودية هي فعل كل ما يرضاه الله عز وجل من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. لها أركان، نعم لها ركنان عظيمان. الركن الأول كمال الحب، الركن الثاني تمام الذل. كمال الحب وتمام الذل، أحد الركنين أوسع من الآخر، في ركن واسع والركن الثاني داخل فيه، كدائرتين كبيرة وصغيرة في وسطها. العبادة كلها مبناها على الحب، إن لم تحب لن تعبد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. واقف في الصلاة لا يريد أن ينصرف من الحب ده. أنت ترى العاشق الذي عاشق امرأة ممكن يقعد موطور في شهر طوبة بالثلاث ساعات في الشارع ينتظر الموعد بلا حمل ولا ملل. هو دي طبيعة الحب؟ طبيعة الحب أن تبذل كل ما في يدك حتى روحك لمن تحب، لو صدق الحب. لذلك الصحابة الأوائل لما تنظر في سيرهم ترى هذا الركن ظاهرا جدا عندهم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة المباركة واتبع نفر من المسلمين، ماذا فعلت فيهم قريش؟ بلال بن رباح كلكم تعلمون قصة بلال في رمضاء مكة على الرمال التي تشوي الجلود، وهو يقول أحد أحد، ويقول: والله لو علمت كلمة تغيظهم أكثر منها لقلتها. كما قال ابن مسعود هانت عليه نفسه في الله. الحب بيولد سخونة في القلب، هذه السخونة لا تشعرك بشيء. اضرب لك مثلا، وانت في الغيط بتحش برسيم ولا بتحش قمح ولا شعير، تبص هيك قطعت صباعك وانت شغال، وصباعك اتقطع وراح وانت لا تشعر فين وفين، لحد ما جسمك يبرد او ترى الدم تعلم ان اصبعك قطع. ليه؟ لماذا لم يشعر الانسان بهذا؟ سخونة الجسم. ولذلك السخونة دي علامتها الظاهرة البكاء. النفس الباردة لا تبكي ابدا، الدموع لا تنزل الا من قلب حار. ولذلك ترى الدموع لا سخونة. كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس بكاء، يبكون على كل شيء، مش لازم الجنة والنار، قد يبكي على كلمة يسمعها. خذ مثال واحد فقط لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي كان في الجاهلية قلبه أجمد من الصخر، لما كان يقرأ قوله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت كان يبكي حتى يبل لحيته. ليه؟ كان له بنت 6 سنين، فذهب بها للصحراء وحفر لها قبرا، ما كان يدفن البنات وهن أحياء، فأضجعها في القبر وعمال يهيل على التراب، والبنت عمال تمسح ترابنا على ايده وهي لا تدري المصير الذي ينتظرها، ودفنها ورجع ولم يبكي عليها بقطرة دم، دمعة واحدة لم يبكي عليها وهي بنته، ويدفنها وهي حية. ايه رأيك ان عمر بن الخطاب كان اكثر الصحابة بكاء؟ هي دي طبيعة الاسلام، طبيعة العبودية الحقة، قلب سخن جاهز على طول. اول ما واحد يقول له اتق الله يعيط، سخونة جاهزة، مش يسخن دلوقتي وبعد ساعة يبرد على ما تسخنه يكون الوجع عندك، يكون خدت لك 3 ساعات على ما تسخنه. ده بسبب ان العبودية ليست حقيقية. يسمع عمر بن الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بينما انا نائم اذ دخلت الجنة، ومنام الانبياء حق ورؤياهم حق، قال بينما أنا نائم إذ دخلت الجنة فرأيت قصرا وعلى القصر جارية تتوضأ، بجانب القصر يعني جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي لعمر، فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا يا عمر. عمر بيغار إن حد ينظر إلى حريمه، جارية تتوضأ يعني كشف أيديه وكشف وجهها، النهارده ماشيين بنص كم وسترتش على رؤوس الاشهاد، جارية تتوضع عن كشف ايديه، وعمر بن الخطاب غيور. فانظر الى الوفاء، وفاء الصحبة، يعلم ان صاحبه بيغار يغض الطرف، وفاء الصحبة. قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا، فيبكي عمر ويقول يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني أنا أغار منك وأنت أعف الناس وأكثر الناس بصرا عن المحرمات؟ يبكي عمر في مثل هذا، ولم يبكي لما دفن ابنته. هي دي طبيعة الإسلام، طبيعة الالتزام لو دخل القلب يغير حياة الإنسان، لا أزمات نفسية ولا اكتئاب عند المؤمن. عرفت الكلام ده؟ لأجل أن تحقق العبادة لابد أن تحب من تعبده، ولا تمل من الوقوف في محرابه وتصف قدميك ليل نهار. إذا عبدت بغير حب لم تغني هذه العبادة. وإحنا سنضرب المثل بالصحابة الأجلاء كيف حققوا هذا الركن الركين. لذلك حق لهم أن يقول الله عنهم رضي الله عنهم، ده مش كده، ده في شرف لهم أعظم من هذا، ورضوا عنه. طب لما كلهم يغضبوا عليه ما يضره؟ لو غضب الخلق جميعا على الله ما يضره، لا يضره شيء. فأن شرفتهم بأن ذكر أنهم رضوا عنه حق لهم، لأنهم حققوا العبودية في أسمى معانيها، كمال الحب وتمام الذل. وللحديث بقية بعد الصلاة: لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ركن العبادة كمال الحب مع تمام الذل. إذا اكتمل الحب تم الذل، يعني أنت تشتغل بتحقيق الركن الأول. إذا تحقق الركن الأول جاء الركن الثاني تبعا، إذ لا يتصور حب بلا ذل. وأنت إذا نظرت في سير المحبين وجدت الذل واضح جدا. يعني احنا مثلا نسمع عن قيس وليد، لا أقول أنا طبعا هذا الكلام إقرارا ولا احتجاجا، إنما أضرب الأمثلة. كان هذا الذي ابتلي بداء العشق بعدما ماتت ليلى أو رحلت، يدخل القرية ويحجج على الجدران بتاعة القرية كلها. طب ما يكفيش إنك تحجج على بيتها بس، وصل البلد من شرقها لغربها، يحسن قوه الجدار. فلما نظروا اليه وجدوه يسعى بشعر المجانين، فراحت يعاتبه: لو قبلت جدار البيت اللي كنا فيه ماشي، لكن تقبل جدار اهل واحد. قال له ايه؟ قال: امر على الديار يا غلية أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فمشت الجاهلة وجاي تكون ضربانة فحكت الجدار ده مثلا، أو جاي تكون قعدت في ظل جدار من هنا، جاي كل ده جاي. فالرجل من حبه ماشي بالقرية كلها تخبير وتحسين. ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا للمحب. واحنا الثانوي كنا ساكنين في شارع طلب، فكان في واحد منا من اللي ساكنين معاه في شقه مبتلى بعشق المرأة. نسأل الله لنا ولكم السلامة، هذا لكم كالتاك. وكان دايما ينزل معانا وما ينزلش الا بالبنطلون مكوى، وكان زمان مفيش مكوى، فكان يحط الايه البنطلون تحت المرتبة، وكل واحد عايز ينام يقول له تعالى في شكلك. وقال بقى عايز البنطلون الكوي، وينزل مهندم وبتاع ولازم كلمه من الورنيش او كده. فهو بيبص مره طبعا في البيت مفيش احتشام طبعا، لابس بيجامه جيوبها مقطعه وكده مش مشاكل. المهم لما يطلع هو المسكين يبص من البلكونه لقاها في الشارع. شوف بقى يعني على راي اللي بيقول واحد بيقول لواحد الدين عارف مش عارف عامل ايه بقى. هو بص لقاها ما عرفش هو بلده ازاي، لابس هذا من شكل وهذا من شكل، والبيجامه البنطلون مقلوب والجيب مقطوع، انت عارف تحقق فين؟ بيقول ما لحقتهاش الا عند الملتقان اللي هو مدان الوسط بتاعت الشركه.
زاد بالرسل هو من ثاني هناك عن زاد عشر عيد. يعني شوف خد دي كلها جاي لم ينظر لنفسه ولم ينظر لشيء أهم حاجة أن يرى من يحب. فهي طبيعة الحب تؤدي إلى الذل. هي كده عيدها كده. هو النهاردة الأولاد الآباء الذين لم يعرفوا لماذا خلق أهم حاجة عنده ابنه يلبس كويس ويدخل المدارس بغلط ويدير العربية المهم ده الراجل يقول لك أنا لازم أفتح 500 جنيه للشهر ويروح يشتغل حتى وهو إنسان شريف يروح يشتغل عند النسوة اللي ما يسواش مش ده جزء إن هو يعمل أبو عرام في حتة ويعمل دلالة في حتة ثانية وصارش كده عشان يقول لك عايزين قرشين ما هو ده جزء. ايه اللي خلاه يا زلمة؟ حبه للولد. حبه للولد خلاه يقع مواطن الذل ولكن الذل يزيد محبة. يعني هو مذلول من يوم الجوز إلى أن يموت لكنه عايش مبسوط. فهي طبيعة الحب تؤدي إلى الذل. كل ما تذل نعرف ان انت محب. انت عارفين التناسب ما بين الحب والذل زي ايه؟ زي الكره المطاطه توش لما تخبطها تحت تطلع لفوق. هو ده العلاقه بين الحب والذل. كل ما نراك في قاع الذل نعرف ان انت على قمه الحب. نعرف ان انت على قمة الحب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فهو الرابع واحنا بناخد المعاني دي كلها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل فاسجد واقترب. اسجد اعظم ذل ان تضع اعلى ما فيك مكان نعلك ونعال الناس. مفيش ذل اكثر من كده. ولذلك احنا دايما الانسان عندنا بيقول لك ده جت مناخير الارض. جت مناخير الارض ليه؟ لانها اعلى ما فيه وبارزه كده. طب ايه رايك بقى ان انت بتحط ما هو اعلى من انت؟ يبقى اسجد اي اذا كنت في قمه الذل كنت على قمة الحب. اسجد وايه؟ اقترب. والرسول عليه الصلاة والسلام ترجم لنا معنى الآية بقوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الثالث. فهي اسجد واقترب. أقرب ما يكون والثالث اسجد واقترب. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن. ولما تنظر في السنة تجدها ترجمة لمعاني القرآن الكريم. يبقى إذا المطلوب منك تحقق الحب. تدخل العبادة الحب أخرج ولا خرج. رزقك مقسوم. تدخل لهذا الله تبارك وتعالى وأنت مطمئن. لأنه لكم حكاية في منتهى العدد ولولا أن إسنادها صحيح لقلت إنها مبالغة. في التابعي الجليل اسمه عروة ابن الزبير أبوه الزبير بن عوام صحابي الجليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة. الزبير بن عوام ثبت إلى رجليه الأكلة زي الغزالين في الرجل وكتب له بدل من سيد الأرض. طيب ما كانش في بنت ولا كلام من ده. قالوا له بقى إيه أنت تشرب خمر وبعدين انت سكران يقطعنا فيه. قال لا استعين بمعصية الله على دفع بلاء الله.
لا اله الا الله.
طيب يا معلم قال ايه كان؟ قال انزلوني حتى اذا دخلت في الصلاة فاقطعوني. فدخل في الصلاة ما فيش غير دقيقتين ثلاثة وقطعوني. ولم يشرب بها. ده يدل على انه مستغرق تماما في الاقبال على الله. الإمام البخاري رحمه الله صاحب الكتاب الصحيح المشهور صحيح البخاري مرة بيصلي وبعدين جاء زنبور فلدغه 17 مرة. ده شو رحمه لما يكون هيصلي في المسجد مره واحده يبقى واحد كده ايه عينه عليه شوف بقى الوقت بقى ايه حركه رايحه فين وجايه فين ومشكله انا بقى عليك بقى ده بقى طوله 17 مره يقص ويرجع يقص ويرجع انهى الامام البخاري رحمه الله صلاته ثم قال انظروا ماذا لهاني فقص كده تعدت 17 مره لدغ. طيب بلاش اما يجيبكم العجب يعجبها ما حد واحد يتربى شويه ساعه لو فاتهم عجيب ممكن واحد يحصل له حاجه ولا حاجه انما قلت شويه شويه. في حديث صحيح رواه الامام احمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري ان الرسول عليه الصلاه والسلام ليه قال في غزوه من الغزوات من يبلغنا منكم حارث عليها حسنا فأقام واحد مهاجري واحد أنصاري. الصحابة طبعا ناموا فيه وكان المسلمين لما أظهروا على المشركين كانوا أخذ من وراء رجل يتمشى الرجل ما جاش في البيت فالرجل جاء فين المرأة قال له المسلمين كان هنا وأظهروا عليها وقالوا ضرب قال والله لا أشبعنا فيه تكتيلا أو لو قتلنا مقتلا ذريعا كلام هذا الجماعة أخذ الرجل سيفه وأخذ من السهام وكان وراح يتتبع مين للمسلمين. طبعا الصحابة نايمين وواقف الايه الاثنين المبصرية دول المهاجرين والأنصار. طبعا احنا أول ليلة أهو أن المهاجرين قال للأنصار إيه؟ تكفيني أول الليل وأكفيك آخره ولا أكفيك أوله وتكفيني آخره. ليه؟ قال لك إن أبواب وأنصار. قال لا أكفيك أولا. وقف الأنصار يصلي المهاجر لا وهو بيصلي بقى جاء الرجل زوج المرأة معه بقى السهام والساع فلقى صاحبنا ايه يصلي خذ ادي ساعه دخل في جسمك الرجل ما اتحركش اما رايح شده في جسمك ها وهو ما اتحركش ومديله كلام ساعه والرجل واقف حلو حرام شد السهم ويديله ويشد ويديله شد وبعدين الرجل زوج المرأة أيضا اللي هو رضاق الخير هيسكوه فخلاص صاحبنا الأنصاري فضل يصلي لحد ما خلص الصورة المهاجر سأل وجد صاحبه يموج دما يموج الوالد كده يموج دما طبعا الانصاري الانصاري عفوا الانصاري اول ما لقى الرجل عمال يضرب فيه كده فاول ما خلص الصوره سلم وايضا المهاجري قاتل يقول في ايه صلي المهاجري اول ما راى الانصاري كده سلم غير المكان قال له ايه كده قال تعالى كده وكده والله لولا انني على كثر من حضور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى انهي السوره ولو تقطعت نفسي يعني اللي خلاه يسلم ان حد يكون وراء هذا الولد جيش قادر على المسلمين وهم نايمون وهو واقف حراسه مش واقف يتعذب من الحرام مهمته الاولى انه يحرم مش يصلي لولا قال لولا انني على كادر من صدور المسلمين ما قطعت الصوره ولو تقطعت فتشعر بقى بالحب واحد ممكن على الصلاة لا يريد أن يفضل منه مفيش وجه طالب يسمع مثلا جماعة الكون عشان تقوم تسمع عشان تشوف مين يصلي لو أنت تفضل أكون أعظم ممن أنت أقدم إليك اسمع إيه أحد ليه تسمع واحد يعاتب زي ما الدنيا مليانة دلوقتي وأنت قاعد تشوف أي ستة وصلاة يطلع الواحد يقول له تتعرف أنت معاك شهادة وكده ويمنع حفظ المصاري بسبب مسألة دي الإنسان يقبل على الله عز وجل إقبال محب، إقبال محب. تعرفين الحب ده له ثمرة عظيمة جدا في الحياة قبل الممات، تظهر في قوله عز وجل في الحديث القدسي المشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأول حب الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. الحب الثاني: فإن أحببته. الحب الأولاني ولا الثاني؟ الثاني مش الأولاني. إن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده الذي يمسح به، ورجله الذي يمشي عليه، ولن تألني لأرضينه، ولن تعال بي لأعيدنه. خلي بالك بقى، مهم جدا تفرق بين الصفين. احنا عندنا المقاييس اصبحت مقلوب. هذا الحديث يعكس بقى المقاييس الالتزام. مين المتكلم؟ يقول لك اللي بيصلي الصلاه الخمس وصوم رمضان وحج البيت. يقول له لا، مش ده الملتزم. ده الملتزم اللي هو منال الحب الثاني. عايز يعرف الإسلام كله ولا لا؟ ارقبه في النوافل. لما تشوف واحد يصوم الدين وخميس على طول، يبقى ده ممكن يضيع رمضان. لما تشوف واحد بيقوم الليل وحريص على النوافل، ده ممكن يضيع الصلاة المكتوبة. لكن ممكن يصوم رمضان ويضيع النوافل، وممكن يصلي الفرائض ويضيع النوافل. صح؟ يبقى انما تقيس التزام الانسان بقيامه بالنافله. ولله المثل الاعلى. تصور الان انك رجل عند شركه تجاريه في الشارع، وبعدين وانت عايزين تساعد، فجاء داعي قلت له والله شوف شغلنا انت موضع كذا وكذا كذا وتعمل كذا ومش عارف ايه وبتاع، وهذا ربي جاي في الشهر. انا كل يوم يعمل لي عمليه، تيجي تلاقي مكان نظيف وزي ما تحب الفضل. تحب ولا لا؟ تحب. لكن الغرب كان ذكي ومن طول العشره فهم انت بتحب ايه وتقصد ايه، فقال لي انا عندي نفس كده مولع فوق وحاطط لك باقي الوقت على المكتب وباقي مش عارف ايه على ايه وبتاع. ها؟ وشافك بتحب اللون الاخضر فانا نازل السجاده الخضراء واخر السجاده الحمراء وبتاع وغير التهديد. تزداد له حكما ولا لا؟ تزداد له حكما. طيب الرجل ده لو قال لك والله انا عايز سلفه وعندي ازمه كذا وكذا وكذا وكذا، تعطيه ولا لا؟ تعطيه. لكن الرجل مثلا ايه؟ قلت له يبقى شد السيجاره دي، يقوم شديدها زي الاستخارة اللي جنبها. ما شددش ليه؟ ما انت ليه قلت لي شد ليه؟ يعني انا بقول لك شد الاستخارة يعني جد الاستخارة. اي ترى شد هو ان ايه؟ ما بتفهمش. شد ليه؟ شد ليه؟ وقوم بايد ليه؟ ده هذا بقى الثغر اللي جيت وخبرت عليه. اقول لك والله يا انا عايز سلطة ومش عارف انت هتقول له تعمل حاجة. يقول لك ده 100 جنيه مع الدار الحاليه، يقول له 100 جنيه انا بستنى معاه على 100 جنيه مربع، مش عارفك تجيب الشغل. طب الفرق بين هذا المخلوق والمخلوق الاولاني. المخلوق الاولاني يقدم اشياء من عنده، فاهم الراجل بيحب ايه ونفسه ايه، وفاهم الصوت العالي يحبه والصوت الواطي يحبه. هذه الاشياء لما فهمها ازداد الرجل له حب. ولله المثل الاعلى. أمر الصلاة الخمس والزكوات وأمر صيام رمضان وهذه الأشياء، لكن وجد العبد مجد الصاع لم يحموه ثلاثين وخميس ولا العرب ولا العصور ولا الحلبي والرجل يسوع لم يأمره بإخراج الرقاق والبتاع والرجل في ضحك يعني استحال الأوائل رضوان الله عليه بمسألة النفع دي والله ضربه أروع الأنفاس أروع الأنفاس يعني شوف النهارده واحد مثلا ما بيبقى عامل زي القرموط متعصب جدا وحضر له قرموط من وحي البلد من عزة المدينة ربنا يهديه وهي كبيرة بيبقى متفضل كده مني روح للزكاة يقول لك بكرة وراح بكرة وراح تعمل زكاة هذا الأوائل كانوا غير كده يعني في صحابي شريف أنتم لا تعرفونه ولا يقولون ألا نعرفه لأن الله يعرفه عز وجل الصحابي ده اسمه أبو الدحداح أبو الدحداح ده كان عنده حائط فيه 600 نخلة تحكيم البضاعة الناضجة في المدينة والسعودية والحديثة التمر والرسول عليه الصلاة والسلام قال فايدة للتمر ده احنا لو عرفناه لن يبقى البيت بلا تمر قال بيت لا تمر فيه أهله جياع هذا صحيح بيت لا تمر فيه أهله جياع واحد يقول لك هو جياع على حاجة لحمة كويس وعندنا اللحمة في الفريزر وعندنا الطماطم في السوق بطاطس نقول لا كلمة جياع دي مش معناها جعان طول عمرك بس انت لو تدخل على الارض الاكل ده تمني نص ساعة يفيد طب ما انت جعان نص ساعة جوعان النص ساعة لو عندك تمر واكلت لك 10 15 تمرة يوم بقى يفكي للجوع ويعطيك بقى الغذاء السريع يلبس الثريات والجسم لما يكون الواحد جوعان ومعطشان على طول بيقوم حاجة حلوة ويستفيد بيها بسرعة فكلمة أهله جياع ولو للحضارة يبقى التمر يزيد الجوع على طول فلما يكون في بلد اعتمادها الأساسي على التمر يكون اللي عنده نفس مليونير فده رجل عنده 600 نخلة 600 نخلة راح الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس وبعدين هم قاعدين نزل قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الصحابة أول ما سمعوا الآية فهموا المعنى اليهود أول ما سمعوا الآية فهموها بالمألوف أول ما سمع بالحار وحتى يسمع الغم بالحار أول ما سمع بالحار هذه الآية فهذه إيه؟ الله افتخر ويريد منا القرض يا ولد شوف الفقه الله افتخر ويريد منا القرض من ذا الذي يقرض شوف الصحابة بقى فهموا ازاي ولذلك الفهم عن الله نعمة فهم عن الله نعمة قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض قال نعم قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا من فكره قال لك الجنة قال فإني أشهد أنني أقرضته حائطي على طول بجر الطلب ماشي بقى الله خلاص وجد الواحد يزرق الجد وغسل العيال كم نخله وكم نخله شفاعه ومش عارف ايه بتاع لا لا انت تذكر في سيرتك وفي حياتك وماذا ترك لك ابوك ترك لك شيئا ما ترك لك شيئا انظر في راس مالك الان وطن 100,000 200,000 300,000 500,000 وطن مليون طبيعتي الذي اعطاك يعطي ولد الذي اعطاك يعطي ولد وقد قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا الله عليهم أن يذوقوا مزارع سمك، لا، أن يتقوا الله وليقولوا قولا جديدا، فليتقوا الله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم، وكان أبوهما صالحا، عشان أبوهم صالح أم حفظ الجدار في رواية كده، إلى أن مر العبد الصالح كان قص الجدار فأقامه حتى لا يرى أهل القرية الكنز فيأخذونه فيفتقر الأولاد، فحفظ الله الكنز لصلاح الوالد. وفي بعض كتب بني إسرائيل قال الله عز وجل: إنني إذا رضيت باركت، وإذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإنني إذا غضبت، إذا سخطت وغضبت لعنت، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الواحد. قطرات من فيض جودك تملا الارض ريا، ونظره بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يقول الله ربنا الارض انا حسين يقرض حريق يا رب. تعالى رسول قلت لكم نقود الصحابه ساكنه عند تكون جاهز. هو قد اقرض حريق هذا رب واراد الضعف ورحل الحرام. وقلت تدل عليهم سوق والبيت بتاعه وعياله داخل السوق، هو خلاص افراد معاك الساعة. توقف على باب البستان ونادى امرأته وقال: يا ام السحناء اخرجي لاولادك فاني افرضت حائطي هذا رجل. فقالت له بقى المرأة التي استعنت بالايمان قالت له: ربح البيع يا ابا السحناء. كذبت انت طلعت التاجر ورجعت كذاب، ربح البيع يا ابا السحناء. هو ده الحب، هو ده الحب، مش يجي على الزكاة ويحدث بالحبة، لا، ولا يأتي على القمح يطلع بقى لوجه الله بتاع اسمها الغزلة الفلبيني دي اللي ما تستفدش اللي بيقدموها علف وياخد الغزلة الفلبيني يروح، لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تهملوا فيه. بالله عليك أتكلم بالآية دي، شوف: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني إياك أن تذهب إلى الخبيث وتنفقه في سبيل الله. التيمم معناه الذهاب والحصر، ولستم بآخذيه إلا أن تهملوا فيه. حط نفسك مكان المسكين اللي أنت بتديله إيه في الغزة الفلبيني دي. أنت عارف تاخدها تعمل إزاي؟ كده. وقال له وشك الأحزان وغمض عينيك. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تغمض عينك وتستغفر نفسك وتحثها وتكون أحسن مما فيش. أهي دي معنى تغمضوا فيه. يعني واحد مثلا يجي لك يقول لك يعني غمض. غمض يعني إيه؟ يعني تغافل. إلا أن تغمضوا فيه يعني إلا أن تأخذوه على وجه الغفل لأنه ما يتجدش. فشوف الحب كيف ولد هذا الإنفاق العجيب. 600 نخلة يطلعهم في لحظة إيمان لله عز وجل. يبقى يا جماعة العبادة حتى تشعر بها وتملى حياتك نور لابد أن تؤديها بحب. وليس العبادة فقط، كل شيء تفعله بحب تكثر وتتقن. يعني احنا مثلا نقرا بالمثل الآن اليابان. مرة واحد من عندنا طلع يتخذ بقى يقول بدأت ثورة صناعية مع اليابان يوم بيوم جامد يعني. مش يتخذ اليمن في قمة الهرم. قمة الهرم أي حاجة مكتوب عليها من اليمن ولو مشهور بين كل بلد وقت نساء سمع بإيه؟ بالحب. تعرفين عمال اليمن عاملين تقليد غريب. تقليد اسمه ايه؟ ساعة من أجل اليمن. ايه بقى ساعة من أجل اليمن؟ قال لك ان هم مطلوب منهم ثلاث ساعات في اليوم. من حبهم قال لك عايزين نشتغل تسعة والساعة دي مجانا. لحد ما بعض المصانع أوقفت إنتاجها لتكدس السلع ساعة من أجل اليابان. طب ده احنا الموظفين عندنا بيدوروا ساعة من أجل الغيط وساعة من أجل المزرعة وساعة من أجل الهواء الصوت وساعة من أجل أنه لا يوجد كرسي أجلس عليه. كل ده موجود. وضاعت الإحصائية من شرط مدرسة الأهرام وكانت تكتب إن أقل الناس عملا في الدنيا والعمل المعاصر. ليه يا جماعه؟ وما احنا بنطلع بره نبدع عقليات انتاج وطموح وشوق وبنطلع بره نضرب بالمثل يعني. ليه اللي حصل؟ قال لك ناس بيعطيك امكانات مريبه يعطيك كيانك كآدمي كيانك كآدمي. ده مره واحد يعني راح كان في امريكا خمس سنين وخد الفارس الاخضر في الارجنتين وبعدين في بعض دول الخليج داخل نادي من النوادي الكبيره دي. فهو يعني كده اسوي شويه وبتاع فضل ايه؟ قال له راح فين؟ قال له انا داخل. قال له ممنوع. ها؟ ممنوع؟ قال له طلع له الكارت ليه؟ لا كويس ان الله قد رحمه كان طلب على روحه الله قد رحمه هي امريكا يعني. قال يعني قال له ايه؟ قال له ايام الامريكا حديثة كلامي. قال له انت بتهدر ايه؟ وقفت بالسرير وجاء حد من هنا يروح جاء السفير واعتبر الراجل على الجواز. ها؟ انا ليه لماذا لا اكون لي ولاء لهذا الرجل؟ وتحترمني وتعطيني كرامتي كآدمي. أنا في عملي أنا شغال ليل نهار. لكن الإنسان يؤدي الرسالة بلا حب اللي عاد الرسالة جل إذا استطاع أن يقطع يعني لو مش سبب. فلذلك الحب لو دخل في أي حاجة لو صعب والإنسان يستبدل الصعب. لذلك يا جماعة إذا أردت أن تنظر إلى الله بسلام أعرضه بحب فإن الله تبارك وتعالى هو فقط الذي يحب عباده. يحب عباده كل من عدا الله تبارك وتعالى يحب لغيره لما فيه من الهدى. إنما الله عز وجل يحب عباده. إذا أردنا العبودية كمال الحب وكمال الهدى جاءت لشاطر الثاني من كلمة التوحيد وهي محمد رسول الله. معنى محمد رسول الله أي لا مدفوع بحق إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. دعوا كل قول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضع في مقابله أحد. وده من أكبر الآثار التي مني بها المسلمون انهم لا يعظمون الرسول عليه الصلاه والسلام التعظيم الواجب الذي ميز الصحابه الاوائل انهم كانوا يحبون الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر من انفسهم ومن ابائهم وامهاتهم واولادهم. انا ارسلت بعض النماذج التي تدل على محبة الصحابة وبعض المنازل التي تدل على امتداد الصحابة للمرأة. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صحابي معروف لكن أبوه صحابي غير معروف أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وقتل يوم رفض. صنع قريدة، قريدة يعني ايه؟ قريدة عظيمة كده، وأرسل بها جابر للرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء جابر عليه الصلاة والسلام وعاد هذا الدماء وعاد ومغطيه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما معك يا جابر؟ ألحمك؟ معك لحمك؟ قال: لا يا رسول الله، معي قريب هي عقيدة. حط العقيدة ورجع لأبوه. فقال له أبوه: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل قال لك شيئا؟ قال: قال لي: ما معك يا جابر؟ ألحمك؟ قلت له: لا. فقال عبد الله بن حرام: لعله اشتهى اللحم. وقام الى شاة فذبحها وذلقها وشواها وارسلها. مش محتاج ان يقول له اكل لحم، مجرد ما يقول ما معك لحم هذا يقول لعله اشتهى اللحم. وممكن يكون مر على عبد الله بن حرام الهلال والهلالان والثلاثه ولم ياكل لحم. مثال آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مهاجرا أخذ أبو أيوب الأنصاري راحلته، فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل مع راحلته، ونزل ضيفا في بيت أبي أيوب الأنصاري. بيت أبي أيوب الأنصاري كان بيت دور أرض ودور عمر. فأول ما رسول الله جاء أبو أيوب المريض، قال: يا رسول الله ابعث إلى ثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: الثقل أرفق منه، يغشاني أصحابي، يعني دور الأرض أرفق من أصحابي لكي تميل. فبدل ما يبعث البيت عايز يطلع الدور الثاني لازم يمر على دور الأرض، خلينا في دور الأرض. الثقل أرفق منه، يغشاني أصحابي. طمع أبو أيوب وامرأته بدور الثاني. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي، وهذه هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والطبراني، وأنا بجمع الروايات الموجودة في كتب الكلام. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي من الليل في ذي الثلاث، وقلت لنفسي: أنا أمشي على السخيفة تحتها رسول الله.
أقول قولي هذا وأسأل